يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: الحديث 13. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: الحديث رواه البخاري ومسلم. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث في درس ماض، وعرفنا أن الحديث متفق عليه إذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وأن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن محبة الأخ المؤمن لأخيه المؤمن من كمال الإيمان ومن الخصال التي يكمل بها الإيمان، وما جاء من نفي في قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل، والنفي هنا ليس لأصل الإيمان وإنما لتمامه وكماله، ذلك لأن الإيمان شعب كما جاء في الحديث: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكذا أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه شعبة من شعب الإيمان، ففقدانها عند المسلم وعند المؤمن نقص في كمال إيمانه، وهذا الذي سار عليه أهل السنة والجماعة، بخلاف ما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة، حيث جعلت الخوارج كل نقص في الإيمان خروج عن الدين وكفر، ولهذا هم يكفرون من يرتكب الإثم، يسلبون منه الإيمان ويلحقونه بالكفار، يهدرون دمه ويبيحون قتله، ويصرون على أنه مخلد في النار. أما المعتزلة فهم يسلبونه الإيمان ولا يصفونه به، وإن كانوا لا يسمونه كافرا لكنهم يحكمون بخلوده في النار، ويوجبون على الله أن يدخله النار. ولذلك كانت النتيجة والخلاف بين الخوارج والمعتزلة اختلاف لفظي، لأن النتيجة عندهم واحدة. أما أهل السنة والجماعة فهم يرون أن شعب الإيمان متعددة وأنها تتفاوت، وأن منها ما ينقض أصل الإيمان كمن لم ينطق بالشهادتين أو نقض الشهادتين، فإن نقضه للشهادتين ينقض أصل الإيمان. والصلاة عند بعض أهل العلم كما ذهب إليها إلى ذلك أهل الحديث والرواية الظاهرة في مذهب الإمام أحمد أن تارك الصلاة وإن كان متهاونا فتركه للصلاة ينقض الإيمان، بخلاف ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الأئمة الثلاثة وأهل الفقه إلى أن من ترك الصلاة تهاونا فإن تركه للصلاة تهاونا لا ينقض إيمانه، وإنما شأنه شأن أهل الكبائر، أمرهم موكول إلى الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، لكنه لا يخرجهم من الملة. هذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في نظرتهم لقضايا الإيمان. ولذلك يعتبر محبة الإنسان لأخيه المسلم لما يحبه لنفسه هي شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصال الإيمان، من عمل بها زاد إيمانه واكتمل، ومن لم يعمل بها نقص إيمانه بقدر تركه لهذه الشعب. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على أن مرتكب الكبيرة يقال له مؤمن ناقص الإيمان، وهذا منقول عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، قال وهو قول ابن المبارك وقول إسحاق، وقول إسحاق يعني ابن راهوية، وهو قول أبي عبيد وغيرهم من أهل السنة والجماعة، ومنهم من يقول هو مسلم ليس بمؤمن، يعني لأنه لم يبلغ درجة الإيمان، وهذا منقول عن أحد أئمة آل البيت وهو الإمام الباقر. ومثل هذا ما أشار إليه القرآن عندما قالت الأعراب آمنا، فجاء القرآن يرد عليهم قائلا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، مع أنهم قام بهم شيء من شعب الإيمان، لكن لما تكتمل تلك الشعب وصفوا بالإسلام ولم يوصفوا بالإيمان. ولذلك يذهب أهل السنة والجماعة إلى أن من يرتكب الكبيرة إن كان قد تحلى بكثير من شعب الإيمان وبخصال الإيمان فإنه عند ارتكابه لتلك الكبيرة ينتزع منه الإيمان ليرتكب كبيرته، فإذا تاب ورجع عما وقع فيه عاد إليه إيمانه. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الزاني ينزع منه نور الإيمان، وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ينزع منه الإيمان فيكون فوقه كالظلة فإذا تاب عاد إليه. وقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارة ويخلعه تارة، لكن الذي ينبغي أن يفهم هنا أنه ليس ذلك الفعل يعني بقصد وبإرادة، وإنما تتعدد الأحوال تبعا لما يكون عليه الإنسان من طاعة وقربة ومن معصية وتقصير. ولهذا قيل إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره يعني في هذا المعنى. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف ما ذكر من أهل الأهواء الذين يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه كما يدعون مكمل في القلب، وأن زيادته كفر ونقصانه كفر. كل ذلك من السفسطة التي نقلت عن بعضهم. والموجب لذلك فصلهم بين العمل وبين الإيمان، وادعاؤهم أن العمل غير الإيمان، وأن الإيمان وحدة واحدة لا تتغير ولا تتبدل ولا تزيد ولا تنقص، وإنما الزيادة والنقص والكثرة والقلة إنما هي في العمل. مع أن العمل جزء من الإيمان، والله سبحانه وتعالى أخبر أن بالعمل يزداد الناس إيمانا، وبالعمل يكثر إيمانهم ويقينهم. ولذلك اعتبر أهل السنة والجماعة العمل جزءا من الإيمان، وهو كما قلنا جزء مكمل. وفي هذا رد على ما زعمته المعتزلة من أن العمل جزء ناقض، ومن هنا حكموا على من ينقص عمله أو يخل بعمله أو يرتكب كبيرة أنه منقوض الإيمان. والمعنى أنه إذا كمل خصال الإيمان لبسه، فإذا نقص منها شيء نزعه. يعني هذا معنى قول من قال إنه كالقميص. وكل هذا إشارة إلى أن الإيمان الكامل التام الذي لا ينقص من واجباته شيء. قال والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكرهه لنفسه. فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. وهذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأنه نصح به بعض أصحابه، كما نصح به أبا ذر يوم أن جاءه يتطلع إلى ولاية ويتطلع إلى أن يلي من أمر المؤمنين شيء، فقال له إنك امرؤ ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وحذره من أن يلي من أمر المؤمنين شيء لما يحس فيه من ضعف. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. والمراد هنا يعني أنك تكن على كمال من خصال الإيمان. واستخدام لفظة مسلم في هذا الموقع وفي هذا الحديث هي بمعنى مؤمن، ذلك لأن مما قرره أهل السنة والجماعة أن الإيمان والإسلام لفظان، إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا. فحيث ذكر الإسلام قصد به الإيمان، وحيث يذكر الإيمان يراد به الإسلام، وإذا جمع بينهما حمل أحدهما على الأعمال الظاهرة والآخر على الأعمال الباطلة. قال: وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أفضل الإيمان، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وهذا محل الشاهد من الحديث، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تقول خيرا أو تصمت. وكل هذه من خصال الإيمان. قال: وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على هذه الخصلة، يعني أن يحب الإنسان لنفسه ما يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن يزيد بن أسيد القسري عن يزيد بن أسيد القسري عن يزيد بن أسيد القسري قال عن يزيد بن أسد القسري أحسن قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتحب الجنة؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك، أي فإن خصلة تكون سببا في دخول الجنة، لأنها من خصال الإيمان، وخصال الإيمان تقرب العبد من الجنة وتكون سببا في دخول الجنة، لأنها مما يحب الله سبحانه وتعالى. قال: وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا محل الشاهد من الحديث. فأن يحب للناس ما يحب لنفسه، وأن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، خصلة تبلغ صاحبها الجنة، يعني إذا التزم بخصال الإيمان التي لا تنقضه ولا تخرجه عن دائرة الإسلام. فهذه الأعمال هي مزيادة ومكملات على الأمور الأساسية. نعم. من؟ نعم، المعتزلة عندهم صاحب الكبيرة لا توبة له، بل إن كبيرته تحبط عمله فلا يبقى معها إيمان ولا عمل. وفيه، يعني وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل النصيحة، فنهاه أن يتولى أمر اثنين، يعني أن يكون أميرا ولو على اثنين، كما نهاه أن يتولى مال اليتيم، لا من اجل انه يخشى عليه ان يتعدى على مال اليتيم، ولكن ربما حمله ضعفه على ان لا يحسن التصرف فيه ولا يحسن تنميته ولا يحسن استثماره لليتيم، فيكون بذلك مقصرا. وهكذا في توليه على امر الاثنين، فما زاد فقد لا يستطيع ان يقضي بينهم بما شرع الله. وهنا قد يري السؤال، وان كان الامام ابن رجب اجاب عنه قال اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح ابا ذر بألا يلي امر اثنين، وان هذا هو الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما وكان حاكما وكان قاضيا وكان داعيا، فما كان عليه لم يكن على الخصلة التي نصح بها أبا ذر. وأجاب عن ذلك بأن هذا بعون من الله سبحانه وتعالى وبتوفيق، حيث أمده بعونه وبتوفيقه حتى استطاع أن يبلغ الرسالة وأن يقوم في أمته إماما وأن يكون لهم قاضيا وأن يكون لهم داعيا. فلما كان هذا بتوفيق من الله وإمداد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد يعني يرى في نفسه لو لم يكن توفيق الله ورعايته وتوليه له لكان ضعيفا مثل ما كان عليه أبو ذر، ولذلك لا يتولى أمر اثنين ولا يتأمرن على اثنين ولا يلي مال اليتيم فضلا عن غيره. قال وإنما نهاه عن ذلك لما رأى من ضعفه، وهو صلى الله عليه وسلم يحب هذا لكل ضعيف، وإنما كان يتولى أمور الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قواه على ذلك وأمره بدعاء الخلق كلهم إلى طاعته وأن يتولى سياسة دينهم ودنياهم، فلذلك استطاع أن يقوم بهذه الأعباء. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إني أرضى لك ما أرضى لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ القرآن وأنت جنب ولا وأنت راكع ولا أنت ساجد. علق المحقق على هذا الحديث قائلا رواه بهذا اللفظ الدارقطني من حديث أبي موسى الأشعري، وفيه نعيم النخعي واسمه عبد الرحمن بن هاني، قال أحمد ليس بشيء، ورماه يحيى بالكذب، وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه، قال وكذبه الحافظ في التلخيص. لكن المحقق أراد أن يشير إلى أن لهذا المعنى أصل، وهو النهي عن قراءة الجنب القرآن، وإن لم يكن فيه توجيه وخطاب. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ما لم يكن جنبا. وكذلك هذا الخبر عن علي رضي الله عنه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال الترمذي إنه حديث حسن صحيح وصححه الحاكم. وكذلك ما رواه مالك وعبد الرزاق ومسلم وصححه ابن حبان عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا وساجدا. يعني ففي تلك الأحاديث غنى عن الاستدلال بمثل هذا الخبر، وإن كان محل الاستدلال ووجه الاستشهاد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إني أرضى لك ما أرضى لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي. وهذا المعنى قد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله لعلي يوم أن خلفه على المدينة في غزوة تبوك. ولما لحق علي رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه بلغته مقال حيث غمز بعض المنافقين علي رضي الله عنه بذلك وقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم أخره كما أخر الصبيان والنساء، فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ففي هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي له ما رضي لنفسه حيث أقامه بمذابة هارون عليه السلام من موسى إذ خلفه يوم أن ذهب موسى للقاء ربه مع عدد من بني إسرائيل. فهذا الخبر يصلح أن يكون شاهد لمثل هذا الذي ذكره دون الرجوع أو دون الاعتماد على مثل هذه الأحاديث التي اشتد فيها الضعف. قال وكان محمد بن واسع يبيع حمار الله، فقال له رجل أترضاه لي، يعني كأنه يريد أن يشتريه، فقال لو رضيته لم أبيعه، كأنه يقول لا أرضاه لك. قال وهذه إشارة منه إلى أنه لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه. وهذا كله من جملة النصيحة العامة، من جملة النصيحة لعامة المسلمين التي هي من جملة الدين كما سبق تفسير ذلك في موضعه. يقول ابن رجب رحمه الله قال وقد ذكرنا فيما تقدم حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الباب السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال الحديث خرجاه في الصحيحين، يعني البخاري ومسلم. وهذا يدل على أن المؤمن يسوءه ما يسوء أخاه المؤمن ويحزنه أو يحزنه ما يحزنه. يعلق الإمام ابن رجب على حديث الباب قال وحديث أنس الذي نتكلم الآن فيه يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد، لأن هذه الآفات هي التي تجعل الإنسان يرى أنه أفضل من الآخرين وأنه أكمل من غيره وأنه يستوجب ويستحق ما لا يستحقه غيره. ومن هنا وجدنا أن أول ذنب ارتكب على هذه البسيطة بل في السماوات هو ما كان من حسد إبليس لآدم عليه السلام، حيث رأى إنه خير منه، ولذلك مقت أن يسجد لآدم مع أن الآمر بالسجود لآدم هو الله سبحانه وتعالى، عصى أمر الله ودفعه على ذلك الحسد. فالحسد والغل والغش ينفيان هذه الخصلة من الإيمان، ومن اتصف بشيء من هذه الخصال فقد فقد هذه الخصلة من خصال الإيمان. وقد رأينا أهمية هذه الخصلة وأنها سبب من أسباب دخول صاحبها الجنة. والأمثلة في هذا كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المشهور أنه قال لأصحابه: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الإيمان، ودخل رجل ولم ير الناس فيه يعني زيادة طاعة وعبادة، بل إن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كأنه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، لما تتبع حاله لم ير فيه خصلة ينفرد بها تكون موجبة لدخوله الجنة، ولذلك تتبعه ليرى باطن أمره وحقيقة أمره، وأضافه أو استضافه في بيته، يعني نزل ضيفا عليه في بيته ومكث 3 ليال يتتبع حاله، ثم كشف له عن أمره وسأله فبين له أن من أبرز ما يتميز به أنه لا يبيت على شيء من الغش أو من الغل أو من الحسد، وهذا نتيجته أنه يحب لآخرين ما يحب لنفسه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك قال: فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. قال: وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد، ومن كان هذا شأنه يعني لا يرى بأسا أن يزيد عليه غيره وأن يفوق عليه غيره، وإنما يكون ذلك بناء على سلامة الصدر وبناء على خلو القلب من الحسد. قال: قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالله سبحانه وتعالى جعل الجنة في الدار الآخرة لغير أهل الحقد والغل والحسد، ولهذا وصفهم أنهم على سرر متقابلين، على سرر متقابلين. العلو يعني أن يرى نفسه أكثر ويرى نفسه أفضل من الآخرين. وأخبر سبحانه وتعالى أنهم في الجنة لا يكون بينهم غل ولا حقد ولا حسد، وقال في تفسير ذلك: روى ابن جرير بإسناد فيه نظر، وما دام فيه نظر يعني كأنه إسناد ضعيف، عن علي رضي الله عنه قال: إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه، فيدخل في قوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يعني إذا رأى أن غيره خيرا منه ولم يثر ذلك في نفسه شيء، يندرج تحت هؤلاء الذين يبعدون أو يبعدون عن الحسن. قال: وكذا روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله في هذه الآية قال: لا يحب أن يكون نعله أجود من نعل غيره، يعني بل يستويان، ولا يمانع أن يرى غيره أفضل، أن يرى غيره أفضل نعلا من نعله، ولا شراكه أجود من شراك غيره. وقد قيل إن هذا محمول على أنه إذا أراد الفخر على غيره لا مجرد التجمل، فإذا أراد الفخر كان ذلك في باب الغل والحسد، أما إذا كان من باب التجمل فإن الإنسان يحب أن يكون جميلا، ويحب أن يكون في ثيابه وفي هيئته خيرا من كثير من الناس أو خيرا من غيره، لأن هذا أمر مطلوب شرعا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له: إن الرجل يحب أن يكون نظيف الثوب، نظيف الهيئة، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. لكن إذا رأى أنه بهذه الأفعال، يعني بحسن الثوب ونفاسة الثوب وبحسن الهيئة وجمال الهيئة، يفضل على غيره من الناس ولا يكون أحدا مثله، ولا يرغب في أن يجاريه إنسان، فهذا ربما دخل في باب الحسد. وقد قيل إن هذا محمول على أنه إذا أراد فلخرا على غيره لا مجرد التجمل. قال عكرمة وغيره من المفسرين في هذه الآية: العلو في الأرض التكبر وطلب الشرف والمنزلة عند ذي سلطانها، والفساد العمل بالمعاصي. وقد ورد ما يدل على أنه لا يأثم من كره أن يفوقه من الناس أحد في الجمال. قال: فخرج الإمام أحمد رحمه الله والحاكم قال في صحيحه، وهذه العبارة مرت بنا قديما وعلق عليها المحقق في قوله في صحيحه، فإن كتاب الحاكم لا يسمى بالصحيح وإنما يسمى بالمستدرك على الصحيحين، هذا اسمه. ولما كان منازعا في كثير من الأحاديث التي صححها لم يرتضي المحققون إطلاق اسم الصحيح عليه. قال من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته وهو يقول، يعني مالك: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما. والشراكين هي يعني أقل زينة الإنسان، لأنها سيور توضع في الحذاء، سير يوضع في الحذاء، وتجميل الحذاء وإن كان ضربا ونوعا من الجمال، لكن تجميل ما هو فوقه أولى وأعظم وأكمل، كجمال الثوب وجمال الإزار والرداء والحلة وغير ذلك. قال: فما أحب أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما. أليس ذلك هو من البغي؟ هكذا يقول مالك بن مرارة الرهاوي، يعني يسأل النبي: هل هذا العمل، هل هذا الرأي، هل هذه النظرة هي من البغي، يعني من الظلم، هي من الظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس ذلك بالبغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس. الظالم من بغي، من ظلم، من استخدم هذه الأشياء ليتكبر على الآخرين ويدعي أنه خير منهم وأنه أفضل. أما إذا لبس من الثياب وتجمل وتزين من المباح وبالمباح دون أن يرى لذلك ميزة أو فضل، فإن هذا من الأمور المباحة إن شاء الله. قال: وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه، وفي حديثه الكبر بدل البغي، فنفى أن تكون كراهيته لأن يفوقه أحد في الجمال بغيا أو كبرا، وفسر الكبر والبغي ببطر الحق، وهو التكبر عليه والامتناع من قبوله كبرا إذا خالف هواه. ومن هنا قال بعض السلف: التواضع أن تقبل الحق من كل من جاء به وإن كان صغيرا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، وسواء كان يحبه أو لا يحبه فهو متواضع. وعكسه من أبى ذلك، ولهذا قال: ومن أبى قبول الحق تعاظما عليه فهو متكبر. قال: وغمص الناس، أكذا عندكم بالصاد؟ وغمص الناس هو احتقارهم وازدراؤهم، وذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص. لا لا، هو في بعض الروايات غمط. نعم. وفي الجملة: فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه، لأن هذا من كمال المحبة. قال بعض الصالحين من السلف: أهل المحبة لله، يعني من كانت محبتهم لله يحب لأخيه ما يحب لنفسه من أجل الله، قال: نظروا بنور الله وعطفوا على أهل معاصي الله، مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمعصية، ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم، يعني ينبهونهم ويوجهونهم، وأشفقوا على أبدانهم من النار، ولهذا هم يحاولون إنقاذهم. لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه. وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فتمنى لنفسه مثلها، لا يتمنى زوال تلك الفضيلة من غيره، لأن هذا هو الحسد، وإنما يغبطه لينافسه، يعني يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه، ما يرضاه. قال: وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فتمنى لنفسه مثلها، فإن كانت تلك الفضيلة دينية كان حسنا، يعني أن يتمنى. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه منزلة الشهادة، لأنها خصلة دينية، لا أنه تمنى أن يقوم بها دون غيره. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. وأهل العلم يفسرون الحسد هنا بمعنى الغبطة، وهي أن يتمنى الإنسان لنفسه ما كان لغيره من إخوانه المسلمين. رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار. وإنما يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لهما لكثرة الخير الذي يترتب على هذين الصنيعين. فالإنفاق في سبيل الله يقول الله فيه: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، كمثل حبة أنبتت، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شان من يقرأ القرآن: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية ابن مسعود: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حسن حرفا، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا كان الحرف الواحد يتضاعف إلى 10 إلى أكثر من ذلك، من هنا كان قدر ذلك الفضل، ومن هنا يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لأخيه ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فضلا عن أن القرآن يقوم به الإنسان بالليل ويقوم به بالنهار، وكل ذلك فضل وحسنات. وقال في الذي رأى من ينفق ماله في طاعة الله فقال لو أن لي مالا لفعلت فيه كما فعل، يقول فهما في الأجر سواء، يعني هذا بفعله وهذا بنيته. وإن كانت دنيوية، يعني وإن كان العمل والخصلة التي يتميز بها ذلك الشخص خصلة دنيوية فلا خير في تمنيها، كما قال تعالى فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أي تمنوا مثل ما أعطي قارون. لكن قال الله تعالى مستدركا على هؤلاء وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فالتمني إنما يكون في الأعمال الصالحة، والغبطة إنما تكون في الأعمال الصالحة، ذلك لأن الدنيا يعطيها الله تعالى من يحب ومن لا يحب، والدنيا قد تكون نعمة وفضلا وقد تكون ابتلاء واستدراج. ولذلك ليس من أعطي شيئا من الدنيا يظن أن ذلك دلالة على محبة الله، نعم قد يكون ذلك إذا صرفت في طاعة الله، أما من يصرفها في الملذات والشهوات فذلك أمر ينبغي للإنسان أن يعيد النظر فيه. وأما قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال فقد فسر ذلك بالحسد، وهو تمني الرجل نفس ما أعطي أخوه من أهل ومال وأن ينتقل ذلك إليه، وفسر بتمني ما هو ممتنع شرعا أو قدرا أو قدرا، ما هو ممتنع شرعا أو قدرا، كتمني النساء أن يكن رجالا لأن هذا ممتنع قدرا، أو يكن لهن مثل ما للرجال من الفضائل الدينية كالجهاد فهذا ممتنع شرعا، والدنيوية كالميراث والعقل والشهادة حيث فرق الشرع بين الذكر والأنثى فجعل للرجل من الميراث ضعف ما للأنثى، وجعل شهادة الرجل بشهادة المرأتين ونحو ذلك، فهذه مسائل شرعية. وقيل إن الآية تشمل ذلك كله، يعني سواء كان غبطة أو حسدا. ومع هذا كله فينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية، يعني إذا فاتته، ولهذا أمر الله أن ينظر في الدين، ولهذا أمر يعني المؤمن أن ينظر في الدين إلى من فوقه وأن ينافس في طلب ذلك جهده وطاقته، كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولا يكره أن أحدا يشاركه في ذلك، بل يحب للناس كلهم المنافسة فيه ويحثهم على ذلك، وهو من تمام أداء النصيحة للإخوان. قال الفضيل إن كنت تحب أن يكون الناس مثلك فما أديت النصيحة لربك، كيف وأنت تحب أن يكونوا دونك، يعني كأنه يقول النصيحة أن تحثهم لأن يكونوا أفضل منك، يشير إلى أن أداء النصيحة لهم أن يحب أن يكونوا فوقه، وهذه منزلة عالية ودرجة رفيعة في النصح، وليس ذلك بواجب، وإنما المأمور به في الشرع أن يحب أن يكون مثله. قال: ومع هذا فإذا فاقه أحد في فضيلة دينية اجتهد على لحاقه وحزن على تقصير نفسه وتخلفه عن لحاق السابقين، لا حسدا لهم على ما آتاهم الله، بل منافسة لهم وغبطة. نعم. ايش؟ اي حديث؟ ما نسام. اي حديث؟ ايه؟ هو لا يتعارض، هو يريد ان يقول له يعني من كمال وتمام الايمان لا تكتفي بان تحب للناس ان يكونوا مثلك، بل تتمنى ان يكونوا فوقك، لان ما هم ما داموا يعملون الخير وما دام الحرص عليهم في فعل الخير تتمنى ان يكونوا ان يفضلوك في ذلك. ما يتعارض هذا مع الحديث؟ قال: وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية، فيستفيد بذلك أمرين نفيسين. الأول الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها والنظر إلى نفسه بعين النقص، وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه، لأنه لا يرضى لهم أن يكونوا على مثل حاله، كما أنه لا يرضى لنفسه بما هي عليه، بل يجتهد في إصلاحها. وقد قال محمد بن واسع لابنه: أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله. يعني كأنه يرى أنه مقصر وأن المسلمين أفضل منه، فمن كان لا يرضى عن نفسه فكيف يحب للمسلمين أن يكونوا مثله مع نصحه لهم؟ بل هو يحب للمسلمين أن يكونوا خيرا منه، ويحب لنفسه أن يكون خيرا مما هو عليه. وإذا علم المرء أن الله قد خصه على غيره، وإن علم المرء أن الله قد خصه على غيره بفضل فأخبر به لمصلحة دينية، هذه مسألة يعني يكمل بها المؤلف أو الشارح الحديث، يعني يقول: إذا أن الله سبحانه وتعالى أكرم عبد بأنه اتصف بصفة يحبها الله سبحانه وتعالى، فلا بأس أن يتحدث بها من باب التحدث بنعمة الله، حتى يسمع بها الآخرون فيعملون بها، فيكون هذا من باب محبته للآخرين كمحبته لنفسه، أو أنه يجهر بها لعله يتأسى به غيره فيناله نصيب، او يشركه غيره في ذلك الفعل فينال ثوابا مثل ثوابه. لانه ضرب المثل بشخص كان يصوم، فكان يطلب من بعض اخوانه ان يعد له فطورا للصوم، لا لانه لا يملك الفطور، ولا لانه لا يملك ما يفطر به وهو محتاج، بل يقول: لأن من قدم له الفطور له من الأجر مثل أجره، فكان يحب لإخوانه أن يحصلوا على ذلك الأجر كما حصل هو عليه بالصيام. قال: وإن علم المرء أن الله قد خصه على غيره بفضل فأخبر به لمصلحة دينية، وكان إخباره على وجه التحدث بالنعم، ويرى نفسه مقصرا في الشكر كان جائزا، يعني كان ذلك الفعل جائزا. قال: فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني. ولا يمنع هذا أن يحب للناس أن يشاركوه فيما خصه الله به. فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني لأمر على الآية من كتاب الله، فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. وقال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولن ينسب إلي منه شيء. وكان عتبة الغلام إذا أراد أن يفطر يقول لبعض إخوانه المطلعين على أعماله: أخرج إلي ماء أو تمرات أفطر عليها ليكون لك مثل أجري.